Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Kana al-kalafi mustadilla bihi ala nufuz al-shahada al-mustanida ila al-istishhab. ذكرنا الرواية وهي الأولى وهي صحيحة معاوية بن وهب، وذكرنا كيفية الاستدلال بها، وقلنا أن سيد المعصوم قدس الله نفسه أنه أقر واعترف بظهور الرواية في نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، لكنه ردها لأنها معارضة برواية أخرى لمعاوية بن وهب نفسه تتحدث عن نفس الموضوع، فظاهرها أن هذه الشهادة ليست مقبولة. فاستروى التعارض بين الروايتين، والنتيجة هو هذا، أنه حينئذ هذه الرواية التي استدل بها على نفوذ هذه الشهادة تسقط عن الاعتبار بالمعارضة، فلا يصح الاستدلال بها، فلا يبقى لنا دليلا تدل على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب. بالنسبة إلى الرواية المعارضة للرواية الأولى، فيها كلام في السند باعتبار أن الرواية في سندها إسماعيل بن مرار كما قرأناها، يا بابية لا بعد سندها هذا الشيخ الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، هذا السند يتكرر كثيرا فيما ذات الكافي، عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب، هذا السند ليس فيه مشكلة إلا من جهة إسماعيل بن مرار. إسماعيل بن مرار سيد الماسن بنى على وثاقته اعتمادا على وقوعه في اسانيد تفسير علي بن ابراهيم القمي، بنى على وثاقته على هذا الاساس، ولذا اعتبر ان الروايه تامه سندا ثانيا، تامه سندا ومعارضا للروايه ماذا الاولى. لكن هذا المبنى ليس تام باعتبار انه نحن لا نبني على وثاقة كل من وقع في اسانيد تفسير علي بن ابراهيم القمي، وانما الصحيح والمستظهر من عبارته هو وثاقة مشايخه الذين يروي عنهم مباشرة فقط، واسماعيل بن مرار ليس كذلك، لا يروي عنه ماذا مباشرة وانما يروي عنه بالواسطة. لكن الظاهر ان الرجل ثقة استنادا الى شيء اخر، وهذا الشيء الاخر هو عبارة عن ما روي عن محمد بن الحكم بن الوليد من انه قال كتب يونس للروايات، كتب يونس بن عبد الرحمن والروايات كلها التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها، كتب يونس بن عبد الرحمن بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما رواه محمد بن ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه ولا يعتنى به. نحن نستند إلى هذه العبارة لإثبات وثاقة إسماعيل بن مرار، وذلك بهذا الاعتبار أن هذه الرواية أن هذا القول نسبته إلى ابن بريد صحيحة، لأن الشيخ الطوسي هو الذي ينقل عن الصدوق أن ابن الوليد أنه قال ابن الوليد قال كذا، وهذا النقل من قبل الشيخ الطوسي بعنوان أنه قال الصدوق سمعت شيخين محمد بن الحسن بن الوليد يقول كذا وكذا، هذا يكون ثابت ومعتبر، لأن الشيخ لا يدخل ذلك إلا إذا كان قد جرى الصدوق يقول ذلك فنراه في كتاب مقصود، أو وصله هذا القول بطريق معتبر. الظاهر أن هذه النسبة وهي المعروفة أن ابن الوليد رأيه في محمد بن عيسى ابن الوليد هو هذا، وأنه هو لا يقبل ما يرويه محمد بن عيسى ابن ماذا إذن عبد عن يونس لسبب يخشى المحلة، لكن هذا القول يعني ثابت لاعتبار نقل الشيخ الطوسي له في التقريب عن الصدوق عن شيخه. العبارة تقول هكذا: كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها. فإذا ضمننا إلى ذلك أنه لا إشكال في أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس بن عبد الرحمن، أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس بن عبد الرحمن. طبعا النتيجة إشراح الخير أن عبارة ابن الوليد اللي يقول أن كتب يونس بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها، فواحد من الرواة الذين يرون كتب يونس هو ماذا؟ هو إسماعيل بن مرار. إذا رواياته التي يرويها لكتب يونس إسماعيل بن مرار حكم الشيخ ابن الوليد لأنها صحيحة ويعتمد عليها، وهذا كافي في الاعتماد على الرجل. يبقى أنه من قال أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب ماذا؟ كتب يونس. هذا في الحقيقة له طريقان لإثبات أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس. الطريق الأول هو الاعتماد على ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس عندما ذكر طرقه أكثر من طريق إلى كتب يونس. إلى كتب يونس ذكر في الفهرس أكثر من طريق، وأكثر من واحد من هذه الطرق ينتهي إلى إسماعيل بن مرار عن ماذا؟ عن يونس. أكثر من طريق، مو فقط طريق واحد، أكثر من طريق، لعله ثلاثة طرق من الطرق التي ذكرها الشيخ إلى كتب يونس هي تمر بإسماعيل بن مرار. هذا نعتبر دليل واضح على أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني اللي ذكر السيد المعصم قدس الله نفسه من أنه يقول بأن كثرة روايات إسماعيل بن مرار عن يونس التي يقول بأنها بلغت أكثر من 200 رواية يروي فيها إسماعيل بن مرار عن يونس في الكتب الأربعة أكثر من 200 رواية، هذا هو في حد نفسه يعتبر قرينة واضحة على أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس. طبعا لعله هو هم يقصد هذا، نحتاج الى ضمين هذا الشيء حتى يكون دليل على ان اسماعيل بن مرار هو احد رواة كتب يونس. الضمينة هي اننا يعني نستبعد ان تكون جميع هذه الروايات الكثيرة التي يرويها اسماعيل بن مرار عن يونس كلها مروية شفاها، كلها مروية من عن يونس مع عن شفاء لا على الأقل نحسن يعني على الأقل نطمئن بأن بعضها على الأقل هو منقول عن ماذا؟ عن كتب يونس، فيكون هو أحد رواة كتب يونس. إذا لا واحد ناقل كان ممكن أن تكون هذه الرواية كلها هي رواية شفاهية سمعها إسماعيل بالمرات الشفاهان من ماذا؟ من يونس. حينئذ من يقدر نثبت بهذه العبارة لأن بهذا الشيء أنه ماذا؟ أن إسماعيل بن مرات هو أحد رواة كتب يونس، لأن عبارة ابن الوليد مختصة برواة كتب يونس مو بمن يروي كل من يروي عن ماذا؟ عن يونس، المهم برواة كتب يونس. فإذا ضمينا هذا استبعدنا أن تكون كل هذه الروايات شفاهية، فيثبت أن بعضها على الأقل هي مروية هي روايات عن كتبه، وهذا يثبت لنا ماذا؟ أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس. إذا ثبت هذا والأمر هو الوجه الأول كما ذكرنا، حينئذ تنتظر عبارة ابن الوليد عليه فتكون روايته هو أحد الرواة بكتب يونس. ابن الوليد يقول كتب يونس بالروايات كلها، والروايات كلها هي صحيحة معتمدة تعتمد عليها. نعم. السيد الماتن اعترض على استفادة الوثاقة من هذه العبارة، اعترض على ذلك بأن تصحيح القدماء لا يدل على ماذا؟ للرواية. تصحيح القدماء للرواية لا يدل على الوثاقة، إذ قد يكون مبنيا على عبارة العدالة. هذه عبارة تصحيح القدماء للرواية ما بدلالة على الوثاقة، قد يكون مبني هذا التصحيح على إطالة العدالة. هذا الكلام مسألة أن القدماء كانوا يعتمدون في باب التوثيق في باب التعديل على إطالة العدالة، هذا مطلب الظاهر أنه لا ليس هكذا حسب ما نفهم، أن الأمر ليس هكذا. القدماء لا يغنون في التوثيق على ماذا؟ على إطالة العدالة، بمعنى أنه يكتفون في توثيق الشخص بمجرد عدم وجود ضعف في حقه، عدم ثبوت ضعفه، وإن لم يثبت ماذا؟ تثبت وثاقته، يغنون على وثاقته بمجرد عدم ثبوت ضعفه. الظاهر أن الأمر ليس كذلك، كما يظهر يعني بقطع النظر عن الجزئيات التي ذكرناها في بعض المقامات، يظهر من اهتمامهم بالتوثيقات ونقل التوثيقات وأثناءهم بهذه التوثيقات التي ينقلونها عمن تقدمهم ووصلت إلينا عن طرق عن طريقهم في الحقيقة، هذا الاهتمام بالتوثيقات ونقل التوثيقات والاستدلال بهذه التوثيقات على الوثاقة، كما هو ظاهر لمن يراجع كتب الرجال القديمة، واضح أن هذا لا ينسجم مع الشراب أنهم يبنون في التوثيق على ماذا؟ على إطالة العدالة، لا أقل أنه يكون قرين على ماذا؟ على خلاف ذلك، مضافا إلى يعني البناء على إطالة العدالة يقتضي من الباحث أن يكون تركيزه في الحقيقة عليهم على الجرح والتضعيف، فكن همه هو ماذا؟ هو على الجرح والتضعيف، إذا أكو جرح أكو تضعيف يكون هذا الشخص ضعيف، ما تجرح ما تضعيف يكون هذا الشخص مرتفع. ما تباعد الاهتمام بماذا؟ بالتوثيقات ونقلها والاعتناء بها، هذا شكل قرينة على أن بناءهم في التوثيق ليس على إطالة ماذا؟ إطالة العدالة. نستطيع أن نقول أنهم اتفقوا على عدم حجية خبر مجهول الحال، مجهول الحال عندهم خبره ليس حجية، ولذا قسموا الأخبار والمجهول والمهمل والمنصوص والمعنون في الكتب الرجاليه والى اخره. مجهول الحال وان كان ايمانيا وان كان اثنا عشريا، مجهول الحال لا يعتبرون ماذا؟ لا يعتبرون رايه قوله حجه. هذا معنى انه البناء ليس على ماذا؟ ليس على اصاله الحال، على اصاله العداله. يردون الروايه بان فلان في الروايه ماذا؟ مجهول. فما معنى انه مجهول؟ معناه انه مجهول لانه مجهول ولم تثبت وثاقته، هذا لا تقبل روايته. ولا مجهول الحال كيف يثبت عندهم انه شنو؟ انه لماذا ترد روايته؟ مجهول الحال لم يثبت فيه باطل ولم يثبت فيه تاثير، يعتبر بناء على حجيه قوله، بناء على اطاله العداله. مجهول الحال، مجهول الحال يعني لم يثبت ضعفه ولم يثبت شنو؟ توثيقه. هذا يقبل بناء على اطاله العداله، لانه اماميا اثنا عشري مثلا لم يثبت ضعفه، وكل من لم يثبت ضعفه بناء على اطاله العداله يكون شنو؟ يكون ثقه. هذا خلاف ظاهرهم، كما انه عبارات اكو مستفاده من كلمات الشيخ الخوسي والشيخ النجاشي تظهر منها انه لا بناء على التوثيق، ان توثيق الراوي مبني على احراز الوثاقه، على احراز وثبوت ماذا؟ الوثاقه، وليس مبني على مجرد عدم ثبوت الله. هذا المطلب احنا ما نقبل به، والبناء على اطاله العداله هذا شيء مستبعد جدا، ان يكون تصحيح القدماء بالروايه مبني على ماذا؟ اطاله العداله، فلا يمكن ان نستشهد منه الوثاقه. نعم هناك مسألة أخرى يمكن طرحها، ولعلها هي المقصود الحقيقي لسيد القوي قدس الله نفسه، وهي مسألة أن تصحيح القدماء للرواية قد يكون مبتنيا على قرائن أخرى غير الوثاقة. هذا المعروف أن تصحيح القدماء غير تصحيح المتأخرين. شنو معنى أن تصحيح القدماء الصحة عند المتأخرين تعني شنو؟ تعني الوثاقة، بينما الصحة عند القدماء عن الوثاقة، عن من الوثاقة. الصحة عند القدماء قد تنشأ من وجود قرائن تكتب الحكم بصحة الشنو؟ بصحة الرواية. قرائن ذكروها مذكورة في كلماتهم. من قبيل وجود الرواية في أصل من الأصول، من قبيل وجود الرواية في أصل عرض على الإمام عليه السلام، من قبيل كون الرواية مشكورة ومشهورة في الرواية، من قبيل أن الرواية ليس فيها ما يخالف النقل والعقل مثلا. ذكر جمرة من القرائن اعتبروها موجبة للحكم بصحة الرواية وإن لم يكن الراوي شنو؟ ثقة. فلعل الحكم، يعني يمكن أن نقول أن مقصود في الرواية هو هذا، أن الحكم تصحيح القدماء بالرواية لا يدل على وثاقة الراوي. لماذا؟ لأن الصحة عند القدماء أعم من الوثاقة، بإمكان أن تكون مبتنية على هذه القرائن أو واحد من هذه القرائن التي ذكروها، فليس التصحيح دلالة على ماذا؟ على كون الراوي فقرب ابن الوليد صح روايات يونس الموجودة في كتب يونس بالروايات كلها، وواحد من الرواة هو إسماعيل بن مرار، هذا ليس فيه دلالة على وثاقة إسماعيل بن مرار كما هو المقصود في محل الكلام. هذا الاعتراض يكون له وجاهة بهذا الشكل، لكنه بالرغم من ذلك الظاهر أنه هذا أيضا غير تام، بمعنى أن هذا الكلام قد يصح في رواية أو روايتين، قد يصح في رواية أو روايتين، فلما جاء القدماء هذه الرواية صححوها، اعتبروها صحيحة، يعتمدوا عليها، ممكن أن يكون تصحيح القدماء لهذه الرواية مستند إلى ماذا؟ إلى كون القرائن تبقان على فرشتها لا على وثاقة رواتها. هذا ممكن من هذا الشيء سهل لحظون الرواية، قد تكون هناك قرينة من القرائن موجودة في هذه الرواية، لكننا لا يمكن أن نقبل ذلك في روايات كثيرة. يونس بن عبد الرحمن له أكثر من 30 كتاب، أكثر من 30 كتاب، يعني الشيخ النجاشي يكتب له 30 كتاب ويقول هي على غرار كتب الحسين بن سعيد، ثم يضيف إلى هذه القائمة كتب أخرى يذكرها له. إذن الروايات ليست رواية واحدة أو 10 أو 20 أو 30 أو 40، روايات مدونة في 30 كتاب على الأقل. هذه يأتي من الوليد ويقول هذه الروايات كلها صحيحة يعتمد عليها. هل يمكن أن يكون منشأ هذا التصحيح لهذه الروايات الكثيرة هو وجود القرآن؟ هل يمكن هذا؟ يمكن فرض هذا؟ الظاهر أن هذا بعيد جدا، لأن هذا معناه شنو؟ معناه أن ابن الوليد لا كل رواية من هذه الروايات على حدة، ومن باب الصدفة وجد بأن هناك قرائن غير وثاقة الراوي تدل على ماذا؟ على صحة الرواية، أو مع وثاقة الراوي تدل على ماذا؟ على صحة الرواية. هذا الحكم بهالشكل أن روايات يونس كلها بالروايات كلها هي صحيحة، لا يمكن أن يستند إلى ماذا؟ إلى افتراض أنها صحيحة على أساس القرائن التي ذكروها في محلها، وأنه من باب الاتفاق أن كل رواية يلاحظها يجد أنه فيها قرينة من هذه القرائن، قرينة من هذه القرائن. هذا احتمال بعيد بحسب الظاهر. ودخلاهما إذا كان مبنى التصحيح وماذا هو وثاقة الراوي، يحتاج إلى هذا كله، فقط مجرد أن يشوف أن كتب يونس من اللي يروي معدودين إسماعيل بن مرة، محمد بن عيسى بن عبيد وأمثاله، معدودين، يعني لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة. وإذا شافوا ثقات يقول أن روايات يونس كلها شنو؟ ما أحد يرجع روايات يونس كلها هي صحيحة ومعتبرة. هذا يسمح له بأن يطلق هذا الحكم ويقول هذا الشيء، بينما الافتراض الأول يستلزم أن يلاحظ كل رواية، وهذا يعني فيه من البعد ما لا يختار، بخلاف ما إذا كان المبنى التصحيح ووثاقة الراوي، فيقول أن الروايات كتب يرويها منه إسماعيل بن مرة وفلان وفلان وهؤلاء كلهم ثقات، فإنه روايات يونس كلها ماذا؟ كلها صحيحة وكلها معتبرة. هذا مضافا إلى قرينة ثانية في نفس عبارة ابن الوليد تؤيد ما ذكرناه من أن مبنى التصحيح في كلام ابن الوليد هو الوثاقة للقرائن، وهو استثناء ما رواه محمد بن عيسى ابن عبيد عن ماذا؟ عن يونس. هذا الاستثناء واضح بأنه النظر في ماذا؟ في التصحيح إلى ماذا؟ إلى الوثاقة وعدم الوثاقة، لأننا نعلم أن رأي ابن الوليد في محمد بن عيسى بن عبيد هو أنه ليس شنو؟ ليس ثقة ولا يعتمد عليه. هذه المسألة مسألة الاعتماد على الراوي، مو مسألة أن مضمون الرواية شنو؟ أن الرواية موجودة في أصل من الأصول أو لا، يستثني هذا الراوي من بين الرواة الروايات يونس كلها بالروايات كلها هي صحيحة يعتمد عليها إلا ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. هذا الاستثناء طلب الشكر كريمة على أن مبنى التصحيح في عبارته هو الاعتماد على الراوي، الاعتماد على الراوي، وثاقة الراوي، وليس هو احتفاف الروايات بالقرائن الموجبة للحكم بماذا؟ بالصحة. بناء على هذا نستفيد من هذه العبارة أن إسماعيل بن مرة اختفى ويمكن التعويل عليه. هذا بالنسبة إلى سند الرواية الثانية اللي جعلت معارضة للرواية الأولى. إذا تم سند كلا الروايتين يتحقق التعارض بينهما، فحينئذ لا يسلم لنا دليل على ماذا؟ على قبول ونفوذ الشهادة المستندة إلى الاستقرار. وهذا هو المقصود للسيد الناصر، أن يثبت أن هذه الرواية لا يصح التمسك بها بإثبات نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستقرار. لكن هذا مبني، هذا الكلام كله مبني على ماذا؟ على اعتراض أن الرواية الأولى التي هي صحيحة السند بلا إشكال، أن الرواية الأولى دالة على ماذا؟ على المطلوب، يعني أن الرواية الأولى دالة على نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستقرار بالتقريب اللي ذكرناه. لكنه قد يعترض على دلالة الرواية المتقدمة الأولى على نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستقرار، فهي دلالة على ذلك. حين الرواية لا يصح أن تكون دليل في محل الكلام حتى لو تم حتى هي أساسا لا تكون دليل على ماذا؟ على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، ولو لم يكن لها شنو؟ معارض، ولو لم يكن لها معارض وهي عبارة عن الرواية، يعني هي في حد نفسها دلالتها ليست تامة. لماذا دلالتها ليست تامة؟ قرأنا الرواية في الدرس السابق، اليوم هم نقرأها. لماذا لا تكون دلالتها تامة؟ اعتراض يقول باعتبار أن الرواية، نقرأ الرواية، الرواية تقول خمس ليالي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له العبد والأمان، قد عرف ذلك. ذلك عشان أن العبد والرجل والأمان الرجل، فيقول أبقى غلامي أو أنتي، فيكلفونه القضاء شاهدين لأن هذا غلامه أو أنته لم يدع ولم يهد. الشهادة المطلوبة أن الشاهدان يشهدان بهذا الشيء، القضاء يكلفوه أن يشهد بهذا الشيء أن هذا غلامه لم يدع ولم يهد، يشهدان على ذلك. أنشهد على هذا إذا كلفنا؟ قال نعم، أشهد على ذلك إذا طلب الكلام به. الاستدلال كان مبنى على نظائر الرواية هو أن الشهادة الشاهدين على أنه غلام له لم يبع ولم يهد، هذا ليس له وجه إلا أن يكون مستند من الاستصحاب، لأن ما يعلمه الشاهد هو عبارة عن ماذا؟ أنه هذا كان ملكا له، عرف ذلك أنه ملك له، لكن بعد ذلك ماذا حدث؟ لعله باع، لعله وهبه، خرج عن ملكه، كيف يشهد أن هذا ملك فعلا؟ لم يهب ولم يبع إلا اعتماد عليه استصحاب. استصحاب يقول له ما دام أنت تشك في البيع، استصحاب يقول شنو؟ لا زال على ملكه، فهو يشهد بأنه ملكه فعلا اعتمادا عليه استصحاب. هذا الاستدلال بالرواية. اعتراض يقول أن الرواية الظاهر أنها ناظرة إلى باب التداعي والمرافعة عند القاضي، ولذا ذكر فيها كلمة القضاء. مرافعة عند القاضي. مرافعة عند القاضي تحتاج إلى طرف الخصومة. من هو الطرف؟ طرف الخصومة لهذا الرجل اللي هو قال أبقى غلامي أو أبقى شامسي. من الطرف لهذا الرجل في هذه الخصومة أمام القاضي؟ ما قصد واحد آخر يكون طرف الخصومة في مقابل هذا أمام القاضي إلا من عرض نفسه، إلا الأمن نفسه. العبد هو الذي يكون طرفا للخصومة مع هذا الرجل. الخصومة بين الرجل الذي يدعي ملكية العبد وبين العبد يمكن تصورها من أحوال. مرة الخصومة تكون في أن العبد يعترف بأنه كان ملكا إلا لهذا، لكنه يقول أنه فعلا وأنا لست ملكا له، إما لأنه نقل الملكية ببيع أو بهذا أو لا تمون باعه ويقول اعتقني، يقول كان يعترف بالملكية سابق العبد لكنه يدعي العتق أو يدعي البيع أو يدعي الهبة وأمثاله. هذا خصومة بهذا النحو. هاي الخصومة بهذا النحو يجب استبعادها. لماذا؟ لأن الخصومة بهذا النحو تقتضي من القاضي أن يطلب البينة من العبد، لأن العبد هو المدعي، هو يدعي البيع، يدعي الهبة، يدعي العتق ويعترف بالملكية السابقة. مثلا هو يعترف بالملكية السابقة ويدعي العتق، مثلا يدعي البيع، فعليه أن يقيم بينة على ذلك على مدعاه. والماء والشخص الآخر الرجل يكون منكرا لذلك، منكر للبيع، منكر للهبة، منكر للعتق. المفروض أن يطلب البينة من العابد، بينما الرواية تطلب البينة من الرجل، تطلب البينة من الرجل. فإذا هذا الاحتمال ينبغي استبعاده لأنه لا يسلم مع الرواية. الاحتمال الثاني اللي هو يتعين أن تكون الدعوة والخصومة لا في أصل الملكية، لأن هذا يقول هذا ملكي، العبد ينكر أصل الملكية. ليس مكلف أصلا، ليس مكلف. النداء يكون في أصل الملكية. في هذه الحالة بلا إشكال أن الذي يدعي الملكية من هو الرجل، والعبد ينكر الملكية، البينة من تطلب؟ من الرجل، كما هو الموجود في الرواية. فتطلب البينة من الرجل لإثبات أصل الملكية. طيب شاهدين يشهدان بناء على هذا الكلام، يشهدان على ماذا؟ على ما يدعيه. على ما يدعيه. شنو هو اللي يدعي الرجل؟ أصل الملكية، أصل الملكية. يشهدان على أصل الملكية. شهادتهما بأصل الملكية ليست مستندة من الاستفحاض، حتى نجعل الرواية تدل على ماذا؟ على قبول الشهادة المستندة إلى الاستفحاض. طيب مستندة إلى الاستفحاض، شهادة الملكية السابقة، والملكية السابقة ما يشهدان بها لا اعتماد على الاستفحاض، لأنهما يعرفان يعلمانها عن حس عن وجدان أن هذا ملك هذا. هذا ملك هذا، يقول هذا شيء معروف أن هذا ملك هذا. فإن يشهدان بماذا؟ يشهدان بالملكية السابقة. أي شهادتهما بالملكية السابقة ليست شهادة مستندة إلى الاستفحاض، حتى يستدل بالرواية على ماذا؟ على قبول الشهادة المستندة لماذا؟ إلى الاستفحاض. فإذا كان الرواية بهالشكل يعني فسرت في هذا التفسير، حينئذ نقول أنه الإمام عليه السلام تحت ظاهر الرواية ما أجازه لهما هو أن يشهدا بما طلبه القاضي منهما، بما طلبه القاضي منهما. القاضي ماذا طلب منهما؟ مش أن يشهدا بالملكية السابقة، طلب منهما أن يشهدا بعدم البيع وعدم الهبة والملكية الفعلية الذي طلبهما لا طلبه القاضي منهما والإمام أجاز لهما أن يشهدا بذلك. هم سألوا أنا نشهد بهذا الذي طلبه من القاضي كلفنا به القاضي؟ قال نعم. واضح. الاعتراض يقول هذا هو مشكلة لأنه لعله هذا من باب استنطاق الحق والموافقة الظاهرية للقاضي الذي يصير على أن تكون الشهادة بهالشكل هاي، مع أن مقتضى المواقيت الشهادة مو بهالشكل، وأن الشهادة تكون على الملكية شنو السابقة وما تحتاج إلى استصحاب. لكن القاضي لما كان يصر على ذلك على أن تكون الشهادة على الملكية الفعلية وعدم البيع وعدم الهبة، إمام سمح لهما بأن يشهدا بهذا الشكل، أن يشهدا بهذا الشكل من باب استنطاق الحق وأن يرجع هذا الغلام إما لقاضيه. فهو أشبه بال يعني الحكم التقييتي، أنه قد يشهد بهالشكل الذي يقوله ماذا؟ يقوله القاضي، مو باعتبار أن هذه الشهادة هي التي تكون مثبتة لمن للحق، وإنما طبيعة القضية تقتضي هذا، وإنما شهادة على الملكية شنو؟ على الملكية السابقة. فهذا من باب استنقاذ الحق، من باب سميه ما شئت يدخل في هذا الباب، بعد أن يصر القاضي على أن تكون الشهادة بهذا الشكل، ولو القاضي كان مشتري والقاضي كان ما يمشي على طبق الموازين الشرعية الإمام بها، لكنهم إمام سمح لهما بذلك مو باعتبار أن الشهادة المستندة أم معتبرة بنظرة حتى يستدل بالرواية، وإنما من باب الخمسين المجارات، من باب التقييم، من باب الطلاع إلى آخره. هذا هو خلاصة الاعتراض على هذه الرواية. هذا الاعتراض تام أو لا؟ سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.